مته، والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم، هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها. بقي الاعتكاف. الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم، هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام. نعم علي.
ذكرت حديث
عائشة في تأخيرها الصيام، نعم، وأنها قالت لا أستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. لا يمكنه. نعم، المهم أن
سبب تأخيرها إلى شعبان
كانت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا عد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف، هل هي مدرجة أو من كلامها؟
حتى أن كانت مدرجة ما يستفاد منها.
نعم،
يعني الآن احنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخره بعد رمضان.
أي نعم، نعم،
ما يستأنس بهذه الكلمة أنها ترد على من قال لماذا تؤخريه.
أي نعم، هذا اعتذار اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان الرسول.
يلزم تستم يعني.
نعم،
أي
أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط، لكن لا يمنع من وجوب القضاء. نعم، نعم، إذا أيست، إذا أيست، أما إذا لم تيأس تنتظر. ها، ما قضيت؟ طيب، نعم، يبون العيال، لكن نقول لا تطلبون الأولاد شرعا. هو صحيح في فرق إن هي ربما تقدر فيما بعد، ربما لا يقدر الله أن تحمل وتقدر. نعم، إيه نعم، لا هذا لا يرجى زواج إذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل ولا مرضى إذا جرى رمضان، فطعم عنك يا مسكين. إيش؟ نعم، نفلا
أو
فرضا، ما ذكرنا نفلا، قلنا فرضا بأصل الشرع أو نذرا. إيه نعم،
دليل الفرض معروف وحديث قطعيه، وما دليل جواز النفل؟
ان الاصل ان ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بدليل. ثم حديث ابن عباس في قصه الرجل الذي قال لبيك عن شبرمه، ما قال هل هو نفل او فرض، لكن لقينا فيما اذا استناب شخص غيره في حج نفل ايش؟
صوم.
نعم، يرضى عنه بالأفعال. نعم، لأنه تعذر الصوم، وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله.
يا شيخ ما تقطع عنه تكليف من يختلف عن الرجل؟
لا، صواج في ذمتي، دين في ذمتي. نعم،
قلنا أنه من مات وعليه اعتكاف ما يلزم
أو صلاة نذر فإنه يستحب الولي أن يقضيها عنه. أليس الأصل في العبادات منع القياس؟
نعم.
أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ كيف يصح قياس الاعتكاف مثلا على دين آدمي؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عاديات ما هي عبادة. قال رأيت لو كان على أمك دائما فقضيتي. وهذا الاعتكاف المنذور صار دائما عليه، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. نعم. اللي على الجدار إيه؟ الظاهر ان هذا لا يجزئ اطعاما. هو لو قال ان الامر واسع لا باس ان اقول لا اترك الصوم لاجل ان يطعم عني، هذا ما يصح. نعم. عند الاستطاعة. نعم. بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟ يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان، أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟ هذا هل يرجع علينا هذا؟ لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه. إيه مو استطاع بدني من أجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل الرسول. أي نعم، هذا سواء منها أو من بعض الرواة، لكن لا شك أنه لو كان واجب على الفور ما مكنها الرسول أن تؤخر. نعم. أي نعم بلى، نقول على خلاف في هذا، لكن نقول نحن نرى هذا إلا أن هذا عورض بظاهر النص، وفي احتمال أن يكون على سبيل التطوع مو على سبيل الوجود. أي زيادة النص ما نقول. إذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجب أن عليه عدة من أيام أخر ولم يذكر غيرها، فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صح عنهم، مع أن مسألة والله في نفسي منها شيء. لا لا ما في إجماع، لا ما في إجماع، والإجماع اللي يكون إذا اشتهر القول ولم ينكر، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله في حكاية التشهد، لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي، وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم ينكر عليه أحد. وبه استدلنا على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقه من عنده لكن مخالف للنص، لأنهم كانوا إذا في حياة الرسول يقول السلام عليك وبعد موته السلام على النبي. انتهى حتى الخمس؟ ليه؟ نعم. يقول لقد ورد الحديث في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين. هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين؟ الجواب يقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث. والأولية هنا ليست أولية زمن، إنما هي أولية القياد، والمعنى أنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله. طيب الباقي نخليه الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نقرأ درس ولا فيه مذاكرة؟ درس جديد؟ نسخته؟ الليلة هي الليلة إيش؟ مناقشة ولا قراءة جديدة؟ خلاص إذن الناس يحتاج إلى إثبات عقيدة. ما معك كتاب؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل عليه صوم من رمضان فلم يصمه إلا في شوال من السنة الثانية، سعيد ما الحكم؟ أي أنا أقول من السنة الثانية، فما الحكم؟
أقول عليه القضاء وعليه الكفارة.
طيب من يعرف؟
هذا عظيم. أما القول الراجح أنه عليه القضاء فقط،
نعم. أصبر، هذا خطأ وجواب سعيد خطأ. نعم خطأ. خطأ. نعم. لعذر. نعم. نعم. يعني مع الإثم. طيب هذا هو الصحيح. ولاحظوا يا جماعة أن الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد أن تفصل. حتى يكون الجواب مبنيا على أصل. طيب هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، كيف نقسمها؟ خالد فللبنت النصب والباقي للعم الشقيق، يعني أخا شقيقا أب أو لأب فلبنت النصف. طيب انظر الآن التفصيل لا بد منه في المقام الذي يحتاج إلى تفصيل لا تغلط. الآن لو هذا الميت خلف 1,000,000,000 كان للبنت 500,000,000 يبقى 500,000,000 لمن؟ إن قلت للأخ أخطأت وإن قلت للعم أخطأت حتى تفصل. فالشيء الذي يحتاج إلى تفصيل لا بد من التفصيل فيه. طيب إذن الخلاصة إذا كان تأخيره قضاء رمضان إلى السنة الثانية لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عذر فهنا يأتي الخلاف. خزر. نعم. كيف؟ ما أتي، ما علمنا
لغير عذر.
دون الإطعام وعليه يتم ولا ما عليه؟ لأنه لغير عذر، والصحيح أنه لا شيء عليه إلا القضاء. طيب مات إنسان وعليه صوم رمضان، فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟ الأخ إيه، لكن ما صورتها؟ مثال.
كان مريضا،
نعم،
المرض يوجد أمرؤه،
نعم،
ثم شفي ولم يقم،
نعم،
مات فيأتي ولي بعد.
أحسنت. وجوبا أو استحبابا؟
استحبابا.
كيف نقول إنه استحباب؟ مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، بقوله لا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره. إذا لم يصم الولي قال أنا ما لست بصائم، هكذا تروح. إذا لم يصم الولي سليم، إن كان خلف مالا وجب أن يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين، وإن لم يخلف مالا سقط. صحيح. طيب، ايش ما تقولون؟ يقول هل للولي ان يستاجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم. الجواب لا، لان مسائل القرب لا يصح الاجاره عليها. رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي، وجوبا او استحبابا؟ لكن وجوبا استحبابا. فان لم يفعل ياثم، اذن وجوبا. طيب انا ما اعلم من الميت، اذا اوجب على نفسي شيئا يكون واجبا علي انا؟ المهم الان رجل نذر ان يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات، فهل يصلي عنه وليه او لا؟ وجوبا. ما هي صلاه الشرع؟ قلت لك نذر. ما هو يصوم؟ ما نادرك يصوم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى؟ فهو أوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علينا؟ واضح. لا تزر وازرة وزر أخرى. استحبابا. طيب ما تقولون؟ ما هو الدليل على استحباب خالد؟ أين استحباب قضاء صلاة ركعتين المندورتين؟ من مات وعليه
صام صام عنه.
احنا الان في الصلاه هنا. ترى هذه ما ولدت. نعم.
يصل على الصوم.
قياس على الصوم. وهل في العبادات قياس؟ اذن قياس على الصوم، لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس. عبيد الله، لا ما هو انك ما نقص الصيام يا اخوان، صلاه هذا الكلام خالد انها بالقياس. قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المساله. سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت، أفتصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال اقض الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا، وإذا كان دينا وقد قاس الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على دين الآدمي، نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث. وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف لا يقضيان لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع، فلا يقضيان. والمسألة محتملة، يعني أن الأقوال في أن التعليلات فيها متكافئة عندي، وكنت أمين من قبل إلى أن لأنها لا تقضى الاعتكاف ولا الصلاة، لأنها عبادة لم تجد بأصل الشرع، لكني ترددت الآن هل تقضى أو لا تقضى. أما الصوم فواضح والحج واضح جاءت به السنة، وأما الاعتكاف والصلاة فمن أخذ بعموم أرأيت لو كان على أمك دين قال يقضى، لأن هذا نذر، والنذر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدين فيقضى. ومن قال إنها عبادة لم يكن لها وجوب بأصل الشرع فلا تقاس، يقال لا يقضى. وعلى هذا فيكون الاحتياط إيش؟ القضاء. طيب، نذر شخص أن يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة، في ذي الحجة عقيل، هات الجواب. ها؟ ما هي المسألة؟ ما المعنى؟ طيب، أنا قلتها بلسان عربي لكن ما أدري هل مبين ولا غير مبين. انشغلت، انتبه. نعم، لماذا؟ لأنه عين وقتا إيش؟ لم يدرك. رجل نذر أن يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة، فهل يقضى عنه؟ قل لا، لأنه مات قبل أن يدرك زمن الوجوب، كمن مات قبل أن يدرك رمضان. نبدأ الآن بصوم التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. وبناء على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه، ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة، ثم أن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق. فيقول المؤلف: يسن صيام أيام الدين، يسن. وهنا نطلب أمرين: الأمر الأول ثبوت استحبابه، والثاني أنها ليست بواجبة. أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره، وقد سأله الأعرابي، بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر. وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثاني 13 والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام بل وصف للليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. أيام البيض هي اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، وهي تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام ب30 حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. تقول عائشة لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخر. فها هنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام 3 أيام من كل شهر سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض 13 14 15، فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها، يعني أفضل وقت للأيام 3 هو أيام البيض. ولكن من صام أيام 3 في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر. الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس، وصوم الاثنين أوكل من صوم الخميس، فيسن الإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. طيب، نستعرض أيام الأسبوع الآن. صيام يوم 3 والـ4 ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام. لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم 3، ولا يسن أن تصوم يوم 4، ولا يكره ذلك. الجمعة لا يسن صوم يوم ولا ويكره أن يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد، ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام. السبت، السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. وأما الحديث الذي رواه أبو داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، يعني فليأكل، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إلى يوم الأحد أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه. والدليل ما ذكرته لكم آنفا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أتصومين غدا، وش باقي عندنا؟ الأحد. الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم عيد يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم. وقال بعض العلماء بل يكره أن يصوم يعني وحده. لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فهذا فصومه نوع تعظيم الله، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعير من شعائرهم. فصار الآن الثلاثة والأربعة والأربعة أو أربعة حكم صومهما إيش؟ الجواز، لا يسن تعيينهما ولا يكره. والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس. وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. قال وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع، فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي، وهي طبعا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال. صح؟ في اليوم الثامن نهايتها السابع، والثامن إفطار. هذا اليوم الثامن يسميه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال، ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار. ثم إن مقتضى قولهم أن من لم يصم ستة أيام شوال فليس من الأبرار، وهذا خطأ. الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل، وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان بل صام بعضه. وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، لأن هذا التطوع عن صوم الست قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا، وأن الراجح جواز الصوم التطوع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء، وستة أيام من شوال. ومما يسن أيضا صيام شهر المحرم، شهر المحرم هو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، شهر المحرم أو شهر شعبان، فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حث على صيامه بقوله: إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم محرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة إيش؟ أفضل من منزلة النفل المطلق. وعلى كل حال فهذان الشهران يسن صومهما شعبان والمحرم. قال: وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام، ثم يليه التاسع، ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يكره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وقال بعض العلماء إنه لا يكره، ولكنه لا يحصل على الأجر التام إذا أفرده. وإذن صوم العاشر أوكد من التاسع وأوكد من بقية الأيام. فإن قال قائل: ما هو السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ قلنا: السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالشهور الخنجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. قال: وآكد العاشر ثم التاسع. ويسمى أيضا صوم تسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة بالكسر، أفصح من الحجة بالفتح، والقعدة بالفتح أفصح من القعدة بالكسر، فالقاعدة مفتوحة والحجة مكسورة على الأفصح. تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصوم من العمل الصالح. فأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه، وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر عشر ذي الحجة، فإن ثبت هذا فهو المطلوب، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: وآكده يوم عرفة. آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة. نعم لا موجود. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها مثل ها؟ أنا عندي مثل. طيب الحمد لله. آكده يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة هو اليوم التاسع، وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط. أما هذا فقال: السنة التي قبله والتي بعده لغير حاج بها. أما الحاج فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صوم يوم عرفة فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه حتى يتبين أنه لم يصوم. ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو آخر اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب. وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اليوم، والصوم يترك في وقت آخر. ولهذا نقول: صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. نعم. وهو نعم، إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يوم عرفة وهم حجاج، فهؤلاء يعتذر عن فعلهم ولا يحتج به، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامح. نعم. لا، هذا أغلبي، يعني لو فرض أن الحاج لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة في النهار فلا يسن له الصيام. لا يسن له الصيام. نعم. إيش؟ لا بأس، لكن ما يثاب على ذلك ثواب أيام، يعني لو صام ثلاثة أيام في أول الشهر فإنه لا يحصل على أجل صيام أيام به، لكن يحصل على أنه صام ذات أيام كل شهر.
يصام مرة ولا تصام أخرى سدا للدراء إذا هي يظن أنها واجب.
نعم. أولا تخصيصك كلمة السادة بالمالكية تحتاج إلى المناقشة. نعم، ما تقول السادة المالكية، ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟
والله يوم سادة.
نعم نعم،
هذا كلام يؤخذ من كتاب شيخ الإسلام
القيمي. أنا أقول لماذا خصصت المالكية؟
ولو قلت ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة الأحناف.
أي طيب، لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول إن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليس أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم، أقول إن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجبة، لكن يبين للناس أنها ليست واجبة وتفعل. نعم نعم نعم، إفراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. ايش؟ اي والله الظاهر ان شاء الله انه لا ليس بمكروه، وان صوم يوم قبله ومن بعده على سبيل الاستحباب فقط. لا عاشوراء. اين نقول لا تفرد، لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراد. ها؟ إيش تسأل؟ هنا. نعم.
لم توضح هذه الشروط القبل، أن يقوم بفرض هذه الشروط القبل إلا قد حكمتم عن النهي صلى الله عليه وسلم، يعني إن رأيت كفرا بواحا ألا وهو يعني في الأفراد لا تصوم.
أنا
يعني
أنا قلت إذا قال لا تصلوا. لكن
يعني إذا قال لا
تصلوا
هذا كفر بواحد.
نعم. طيب، إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟
لا، ما في شروط مطلقة.
ها؟ إيش الشروط اللي عندك؟
يعني اللي عندي إذا رأيت الكفر بواحد، فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا، فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نقول لنا إن ذكر.
ما ذكرنا هذا؟
ذكرنا.
طيب إيش؟
لا، أنا أريد الإمام شروط اليوم يخرج عليه، يعني إذا رأيت الكفر واحد، ما هو يعني شروط
هذه؟ الكفر معروف، مثل أن ينكر وجود الله مثلا.
يعني
ممكن
نفرض
أنه
ينكر وجود الله لكن
بطريقة
غير مباشرة.
وش معنى طريقة مباشرة؟ يعني الرجل يقول أن الشريعة الإسلامية ليست لها
مكان ذلك. ألا وهي تقرأ وهي عنها
لا هو ما
أنكر
وجود الله، هذا ما
أنكر
وجود الله.
ما قلت
كذلك،
يعني
بقول على كل حال لابد من كفر بواحد صريح.
أريد يا شيخ أفهم هذا السؤال، يعني
حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج على الإمام.
شيخ ما أتكلم لأن أخرج، أنا ما أحتاج من يستطيع أن يفعل شيء، ولكن هذا علم حتى
العلم لازم من أن نرى، فلا يكفي الظن. كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه، بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا. بواحا يعني لا تأويل فيه، فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا له تأويل عندنا في من الله برهان، يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر. بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة.
هذا معلوم،
وجوب الخروج هذا معلوم. فالشروط الأربعة لجواز الخروج، والشرط الخامس لوجوب الخروج.
نعم.
ما عليك، كل راح كله خمس دقائق لك.
لا يعني أمر سلم يا شيخ، يتكلم عن يعني ممكن الإنسان يفرض كلمة.
إيش؟
يعني ممكن
الإنسان
يفرض كلمة.
إيه يمكن. إذا قال لا وجود إن الله ليس بوجود مثل والعياذ بالله.
فقط.
لا هذا مثال، هذا مثال مثال.
نعم. رجل قال يعني مثلا الذي كسر الشرع الإسلامي مكان.
ما حد يقول ليس الشرع مكان، يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية.
لا مش مكان، يعني في الأمور التي تحكم بها الله ليس
لها. نعم.
الأمور التي تحكم بها الناس بعض.
هذا مو بواحد، لأنه يعني بعض العلماء يقول مو بعض، يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو إليه. نعم.
شوف ما المقصود
بعرض الأعمال على الله، المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. فيه خلاف. وش عندك انت؟ يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وقال للمرأة قال لها أفطري، والأمر للوجوب. فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس بالتحريم وأن الأمر الاستحباب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره، ولو كان صومه حراما لم يجز بضمه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموما إلى غيره لم يجد. هذا اللي عندهم صرفه. نعم سعود. إيه نعم يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون ذاك نفل يأكله. وإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا، إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله، وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا. ولكن إذا وجد ميت، يعني مثل رجلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما، فهل للآخر أن يأكل صاحبه؟ نعم. أما المذهب فلا يجوز، مذهب الحنابلة يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فحرمة الميت كحرمة الحي. وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن رواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميت بقدر الضرورة، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا هو الصحيح. نعم. السؤال الثاني، هل تجب ركعتين تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يفرش في فناء السجاد؟ لا، لأن هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجد، ولهذا لا يثبت له أحكام المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه، ويجوز للجنب أن يمكث فيه بلا وضوء وما أشبه ذلك. يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما أن الجيش نفسه أن سببه من الجيش نفسه، فما صحة من يقول إن الجيشان هكذا عبر، ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن وسهولة. بارك الله فيك. إذن الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوبهم المرض ألبوا القتال في الليل، ما يبعد هذا، ولكن الذين علبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يطلعون على ما ذكر على ما ذكرتم البارحة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة. نعم نعم. نعم.
أن بعض الخلفاء الراشدين صار في يوم عرفة.
نعم.
يقول أن في عمر رضي الله عنه أخبر بأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يصوم أحد منهم عرفة.
نعم.
ذكره
عنه. أي وش الإشكال؟
الإشكال أحد الأخوة قال أنهم صاموا في عرفة.
ما سمعت أحد قال؟
ما سمعت.
إنه صام في عرفة؟ إنهم صاموا
في عرفة.
أحد الخلفاء؟
بعض الخلفاء الراشدين. وبعمر يقول بأنهم ما صاموا.
والله هذا هو الظاهر. أن الرسول أعلن الفطرة أمام الناس، ما يمكن يصوم الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه أسئلة ما هي يعني ذات أهمية. تسميع ولا دار جديد؟ والجمعة
والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرق، وصيام أيام تكبير إلا عند المتعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسد إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأذكاره راتب، وليلة 27
أبلغ ويدعو فيها بما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما يشرع صومه من الأيام والأشهر. قال المؤلف وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لأصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا صم كذا، قال إني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام صيام داود. وقال له في القيام نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم ثلث الليل، فذلك أفضل، وهو قيام داود. وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية ويعطي البدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك القيام، إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم نام ثلثه فإن تعبه في القيام في قيام الثلث سوف يزول يا علي بنومه في الثلث، فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن منها ولكن هذا مشروط، أي صوم يوم وفطر يوم، بما مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. هذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. كذلك لو فرض أنه لو صام يوما وأفطر يوما انشغل بذلك عن مؤونة أهله الذين التزمهم مؤونته، يعني انقطع عن البيع والشراء، انقطع عن العمل، فإننا نقول له لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدلا عن أن هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم. لكن مع ذلك تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا أمته، قال اتلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم، وقال القصد استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ، وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يسير ليلا ونهارا، فهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن نشيط مثلا بعمل كذا، مثلا يقول بغيب القرآن وكذا وكذا من الأحاديث وزاد المستقنع وأغيب ألفيت بن مالك كلها أغيبها بأسبوع، هذا ما يصير. أعطي نفسك حقها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسب. فالذي ينبغي للإنسان أن يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر. قال وأفطره صوم يوم وفطر يوم. وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام، وأن صوم يوم السبت ليس بحرام، لأنه إذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت. نعم، لذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوم يوما وأفطر يوما ما لم تصادف الجمعة والسبت. ثم قال ويكره إفراد رجب بالصوم، إفراد رجب بالصوم، يكره إفراد رجب بالصوم. لماذا؟ عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية، وأن أهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر، وأما السنة فلم ترد في تعظيم. ولهذا قالوا إن كل شيء كل أحاديث تروى في فضل صوم أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. كل حديث يروى في فضل الصلاة أو الصوم في رجب فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقد ألف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبين العجب فيما ورد في فضل رجب أو قول في صوم رجب. وقوله يكره إفراد رجب يؤخذ منه أنه لو صامه مع غيره فلا يكره، وذلك لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص رجب. يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس، لو صام جمادى الثاني ورجب فلا بأس، يكره إفراد رجب. والجمعة الجمعة يكره إفراد إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فإن صامها مع غيرها لم يكن، لو صام الخميس والجمعة فلا بأس أو الجمعة والسبت فلا بأس. فإن صامها وحدها لا للتخصيص لكن لأنه وقت فراغ كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع وليس له فراغ إلا يوم الجمعة فهل يكره؟ نعم، عندي أن فيه تردد. إن نظرنا إلى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام قلنا إن هذا لم يخصه، وإن نظرنا إلى حديث المرأة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه فيقال ان قول الرسول اصمت امس او تصوم غدا يدل على انها قادره على الصوم. فالحاصل انه اذا افرد يوم الجمعه بصوم لا لقصد الجمعه ولكن لانه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر ان شاء الله انه لا يكره وانه لا باس. وقوله والشك يعني يكره افراد لا والسبت، نعم والسبت أيضا يكره إفراده، لأن وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا، فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس به. وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يومان إن أفرد أحدهما كره وإن اجتمعا فلا كراه، مع أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه نعم ازدادت الكراه، لكن هذا إذا ضم المكروه إلى مكروه زالت الكراهة، وذلك لأن الكراهة إنما هي في الإفراد، فإذا صار جمع فلا كراه. إفراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث وإلى ظاهر هذا الحديث قلنا إن صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء أفرده أو ضمه إلى يوم الجمعة أو إلى يوم الأحد، ولكن يقال هذا النهي لنفرض أنه عام، فإذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه شاذ، ولكن يقال لا حاجة إلى هذا كله. الحديث لا بأس به، ولكن يحمل على ما إذا أفرده بدليل ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه إذا ضم إليه يوم السبت فلا بأس به. فإذا قال قائل إذا ضم إليه يوم الجمعة فلا بأس به، فإذا قال قائل كيف تقولون تقتصرون على الكراهة مع النهي؟ قلنا نقتصر على الكراهة مع النهي لأنه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه إلى يوم آخر، فهذا يدل على أن النهي فيه خفيف بدليل أنه يصح صومه أو يجوز صومه مع ضمه إلى يوم آخر. وقوله يوم الشك يعني يكره صوم. والكلام الآن ما هو يوم الشك؟ قيل إن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقطر. وقيل إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا. وأيهما أقرب؟ الأول أقرب، لأنه إذا كانت السماء صحوا وترى الناس الهلال ولم يروه لم يبقى عندهم شك أنه لم يهل. الشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال. ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين يحول بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فإنه يجب صومه، حمل الشك على ما إذا كانت السماء صحوا. وهذه آفة في الحقيقة يلجأ إليها بعض العلماء. وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ. الواجب أن تجعل اعتقادك تابعا للدليل، فتستدل أولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم ثانيا. فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال. وأما إذا كانت السماء صحوا فلا شك. بقي أن يقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ يقول في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه محرم ومنهم من قال إنه مكروه. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، ودليل ذلك قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعلى هذا فإذا إذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن ذلك يكون حراما عليه، لأنه من نوع من التعدي لحدود الله. فإن الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقد ثبت عنه أنه نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صومهما محرم، فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد. ولكن لو أنه كان يوم العيد عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم العيد، هل يحرم عليهم الصوم؟ إن قلتم لا يحرم أخطأتم، إن قلتم يحرم أخطأتم أيضا. نقول على رأي من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما، لأن هذا اليوم يوم عيد له. وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروا ونحن رأيناه، فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن. ويحرم صوم ولو في فرض، حتى لو كان في فرض فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين، حتى لو كان على الإنسان قضى من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء من أول يوم من شوال، قلنا هذا حرام عليه. حتى لو فرض أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه. قال وصيام أيام التشريق، يعني يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقولها أيام أكل وشرب يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، ومعنى يشرقونه أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن ويفسد، فلهذا سميت أيام التشريق. قال إلا عن دم متعة وقران، يعني فيصح. كيف دم المتعة والقران؟ إذا حج الإنسان وكان متمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك، فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. القارن كالمتمتع، وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فهو أيضا قارن وعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع من الحج. دم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فمتى تبتدئ هذه السبع الأيام الثلاثة؟ تبتدي من حين الإحرام بالعمرة حتى ولو كان قبل شهر ذي الحجة. إذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لا يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم، فله أن يصوم. فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها ثلاثة في الحج، نقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج. متى ينتهي صوم هذه الثلاثة؟ ينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فإذا لم يتيسر للإنسان أن يصوم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي لم يرخص أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطع. من دخل يعني شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعا ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. مثال ذلك رجل لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي صلاة الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع له إلى العصر، لكن لما شرع فيه صار لازما عليه فلا يحل له قطعه لوجوب المضي فيه، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. وإن دخل في فرض مؤقت مضيق حرم قطع من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. طيب، لكن استثنينا ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو صد طرق أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة في الصلاة ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة، فهل له أن يقطع الصلاة هنا من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذا الحال له أن يقطعها إلى ما هو أفضل. وربما يستدل لذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، أو قال أن أصلي في بيت المقدس، قال: صليها. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: شأنك، يعني أنا أفتيتك بأنه يجوز أن تصلي في مكة، وإذا أصررت على أن تصلي هناك فشأنك، أي فالزم شأنك، أو فالأمر شأنك وأمرك. فهنا أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكة، لماذا؟ لأنها أفضل. وإن كان ذهابه إلى بيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن لا يتقصد الإنسان التعب في العبادة، تقصد التعب في العبادة قد لا يكون فيه أجر، لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت أفضل. وهذه نقطة ينبغي الإنسان يتنبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بتعب كانت المشقة والتعب أفضل، فيها أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرفع الله به الخطايا، فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره. لكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء الثلج وتتوضأ به، لا نقول هذا، ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي في مكة حتى ألح عليه فقال: شأنه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم الإتمام في النفل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، عندنا حيث. قال: أريئني. أريني، يقول لعائشة: فلقد أصبحت صائما، فأردته إياه فأكل. وهذا الصوم نفل، فقطعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكل. فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلبس بالنافلة؟ يكون انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول الإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح. وهل من الغرض إذا دخل في الصلاة فنادته أمه، هل من الغرض الصحيح أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ هنا نافلة، نافلة، نعم مطلقا أو في التفصيل، نعم. طيب نقول في التفصيل، إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة لا ترضى أن يقطعها، وأحب إليها أن لا يقطعها وأن يمضي في صلاته، ولا يؤثر عليها شيئا ولا يكون في قلبها شيء عليه، فهنا لا يقطعها. لأنه ربما لو قطعها مثلا، لو قطع الصلاة وقال لأمه قطعت الصلاة من أجله، قالت ليش تقطع؟ هذا لا نقول اقطع الصلاة. أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء بل بعض الآباء لا يعذر في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. طيب لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال، هذا السؤال، لو ناداه الرسول نقول أما هذه المسألة الآن فلا تد، لكن مسألة يعني فرضها نظريا وعلميا نقول يجب عليها أن يقطع الصلاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لو قال قائل من الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا، فالجواب أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن الله ورسوله لا يدعواننا إلا لما فيه حياتنا.
ويحرم الصوم في البين ولو في الفرض، يعني هذه الشرع إلى خلاف صيام العيد،
ما أدري هل فيها خلاف أو رفع توهم، أو رفع توهم،
يعني
لأن لا يقول قائل إذا كان فرضا فهذا واجب عارضه محرم، توهم إمداد. صوم أعياد الكفار، صوم أعياد الكفار اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة، ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا أصح. ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم، يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس.
إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجنازة،
اي نعم هذه يمكن يصلي ويمشي ما هي مشكله. إذا كان فرض كفاية يقتل لا أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف غيره فيجب عليه. نعم
شيخ بارك الله فيكم أتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصيام صوم يوم كان يصوم يوما ويفطر يوما.
نعم
وكذلك يوجد حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فيه خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.
نعم
فما الذي ترجحونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟
يمكن ايش؟
بالنسبة للمسلم يعني
نعم
يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني يصوم
الفعلية
يصوم الاثنين والخميس
أم
يصوم
يوما يعني يوم؟ لا يصوم يوما ويفطر يوما.
ما رأيكم في قول من يقول بأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول؟
نعم
أن من صام يوما
وأفطر
يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفراغها وكذلك منهي عن إفراغ السبت.
أيها الإخوة
رجل.